أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بينا بالأمس أن المصنف والشارح تبعا له ذكر للاسم أربع علامات، ولما حققنا في هذه العلامات وجدنا اثنان منها أو اثنتين منها متداخلة، ألا وهي العلامة الأولى وهو قول المصنف فالاسم يعرف بالخافض، وقلنا المراد من الخافض هو الجر. ثم العلامة الرابعة قال وحروف الخافض، يعني ويعرف الاسم بحروف الخافض. وبالتأكيد بينا بالأمس أن حروف الخافض داخلة تحت مسمى الخافض، وهي قسم من أقسام أو طريقة من طرق الخافض، وهي أن يدخل على الاسم حرف من حروف الخافض أي الجر. طيب، وقلنا أن الطريقة الثانية هي الإضافة، سواء إضافة اسم ذات إلى اسم ذات آخر، مثل عبد الله، شخص اسمه عبد الله، هذا ذات وهو مضاف، ولفظ الجلالة الدال على الذات المقدسة أيضا دال على ذات. طيب، نشرع من كلام الشارح. قال وأقول للاسم علامات يتميز بها عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها، وقد ذكر المؤلف من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. بالأمس بينا ثلاث علامات قلنا، وليست أربع علامات كما يزعم المصنف والشارح، وإنما هي ثلاثة لتداخل الأولى والرابعة. قال أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح هذا في اللغة، نحن لا علاقة لنا باللغة، فقط نتعرف عليها لا أكثر، شغلنا هو في الاصطلاح. قال وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. قلنا أن الكسرة قد يحدثها العامل وقد يحدثها غير العامل، من قبيل الضرورة الشعرية، قد تحدث الكسرة بسبب الضرورة الشعرية. هذا مثال آخر مثلا، أو نوع آخر لإحداث الكسر هو التقاء الساكنين، وبينا الآية القرآنية، ذكرنا الآية القرآنية الكريمة إذ قالت امرأة عمران بكسر التاء، مع أنها تاء التأنيث الساكنة، المفروض أنها ساكنة، إذا لماذا كسرت؟ كسرت لالتقاء الساكنين، وهي التاء والميم من امرأة، باعتبار أن الهمزة همزة وصل، يعني نعبرها هاي الهمزة همزة الوسط، يعني الوصل عفوا، يعني نعبرها، التقاء الميم والتاء تاء التأنيث الساكنة. قال عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، يعني ما ناب عن الكسرة، إذن الخفض هو إما الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة. وبينا أن ما ينوب عن الكسرة مثلا الياء في جمع المؤنث، في جمع المذكر السالم، وفي المثنى مررت بالمهندسين، مررت بالمدرسين، وهكذا. وكذلك الفتحة بدلا عن الكسرة في الاسم غير المنصرف. طبعا بالمناسبة إخواني أخواتي، نحن عندما نتحدث عن الكسرة وأنها تدخل على الاسم ويحدثها العامل، هذا إذا كان الاسم منصرفا. منصرف يعني شنو؟ يعني يقبل التنوين، نستطيع أن نقول جاء محمد ورأيت محمدا، شوفوا تنوين محمدا محمد، فأقول جاء محمد رأيت محمدا ومررت بمحمد. إذا كان الاسم من هذا القبيل أنه يقبل التنوين نعبر عنه بالاسم المنصرف. فالكسرة التي يتحدث عنها المصنف ويتحدث عنها الشارح هي التي تلحق الأسماء المنصرفة، الأسماء المنصرفة. أما الاسم غير المنصرف من قبيل فاطمة، أحسنتم، هو نفسه المتمكن. نعم، ليش سمي متمكن؟ لأنه يتمكن من الحركات الثلاث، يتمكن من الحركات الثلاث. تارة نسميه المنصرف وأخرى نسميه المتمكن. أما غير المنصرف يسمى غير المنصرف وغير المتمكن من قبيل فاطمة. تقول جاءت فاطمة ورأيت فاطمة ومررت بفاطمة، أيضا بالفتح، أيضا بالفتح لا بالكسر، مع أنه مجرور. نقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة، هذا بالإعراب، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف. هسه ليش غير منصرف؟ هذا يجينا إن شاء الله في بيان علل المنع من الصرف. هناك قد نعرف ليش منصرف وليش مو منصرف. قال يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر. شوفوا المثال الأول، أدخل حرف الجر مررت ببكر، هذا نسميه مجرور بحرف الجر. خب المثال الثاني، قال وقولك هذا كتاب عمر، كتاب عمر، قال وقولك هذا كتاب عمر، هذا كتاب عمر، نقول هذا مبتدأ، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كتاب خبر. طيب هذا كتاب عمر، كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. هناك نقول مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، هنا نقول مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. قال فبكر وعمر، ونقول فبكر وعمر باعتبار الحكاية، فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما، هذا فيما يرتبط بالخافضة. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر، العرب تقول نون الطائر، شنو يعني نون؟ يعني صوت الطائر، أصدر صوتان. أما في اصطلاح النحاة، قال وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة، إذن أي نون متحركة؟ خارج كلامنا. ثانيا تتبع آخر الاسم، إذن أي نون زائدة تجي في وسط الاسم أو في أول الاسم؟ هذه أيضا ما أن علاقة بها، تتبع آخر الاسم، هذا القيد الثاني، القيد الأول، لاحظوا القيود، نون ساكنة هذا واحد، ثانيا تتبع آخر الاسم، هاي اثنين، ثالثا هاي التبعية، تبعية لفظ لا تبعية خط، يعني ما تكتب هذه النون وإنما فقط تلفظ، مثل بينا بالأمس، قلنا الآن شوفوا فرق بين أن أكتب لطفا بهذا الشكل ولطفا بهذا الشكل. شوفوا هاي لطفا الأولى مو صحيحة، لطفا الثانية هي المقصودة، نلفظ التنوين ولكن لا نكتبه، نلفظ التنوين ولكن لا نكتبه. مثال آخر، قال تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، لماذا تفارقه؟ قال للاستغناء، هذا تعليل، هاي اللام لام التعليل، لماذا تفارقه خطا؟ قال للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. سبعة احنا بينا الشكلة شنو، الشكلة هي عبارة عن اما الخطين فوق الحرف الاخير فيكون تنوين فتح، إما خطين يعني كسرتين واحدة تحت الثانية تحت الحرف الأخير يصيران، فهذا يكون تنوين كسر، وإما ضمتين الأولى صحيحة والثانية مقلوبة. قال للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، يعني عند الكتابة، عندما نكتبها، عندما نكتب التنوين نكتبه بالشكل الثاني في لطفا والأول في محمد، لا نكتبه بشكلين مقابلين لهما. قال نحو محمد وكتاب وإيه وصهن ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن، هاي كلها أسماء إخواني أخواتي، فهذه الكلمات كلها أسماء، بدليل شنو الدليل؟ قال بدليل وجود التنوين، وجود التنوين في آخر كل كلمة منها، بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة. طبعا هذا البارحة بينا احنا المصنف قال الألف واللام، ونفس الشارح أيضا في بداية كلامه قال ودخول الألف واللام، هنا إجا قال دخول ال، ما قال دخول الألف واللام، نحن بينا بالأمس أن الصحيح هو أن يقال دخول أداة التعريف، لأنه أداة التعريف لدينا أداة. ليش نقول أداة؟ ليش نقول إخواني أداة؟ أداة يعني حرف، يعني لا محل لها من الإعراب، يعني ليست اسما ولا فعلا. حينما نقول أداة نقصد الحرف. التفتوا، هنا أنا قال ال في بداية كلامه قال الألف واللام، كلا التعبيرين فيهما إشكال، لو قال أداة التعريف لكان أفضل. لماذا؟ لاحظوا الأسباب. السبب الأول هو أن النحاة مختلفون في أداة التعريف، هل هي اللام لوحدها والهمزة للتنبيه؟ الآن حتى في كلامنا إحنا شايفين واحد لما يريد يتحدث في الديجر له ألف طويلة همزة طويلة يقول ثم بعد ذلك يتحدث. معروف عند العرب أنهم أحيانا حتى ينبهوا المقابل لكلامهم يبدأون بهمزة فيقولون أهذا أزيدون أبكرون، زين وهكذا، وإن كان هذه ربما تكون هي ألف النداء. عموما لدينا ألف التنبيه، ألف التنبيه الهمزة للتنبيه، هذا عند بعض النحاة أن الألف الهمزة عفوا للتنبيه واللام هي أداة التعريف، وعند البعض الآخر الألف واللام. هذا من حيث النحاة. ثم من حيث العرب، العرب مختلفون، هل أن الألف واللام هي أداة التعريف عند جميع العرب؟ قلنا لا، بعض العرب مثل حمير يستخدمون الألف والميم، حتى أن بعض النحاة أمثال ابن هشام يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تحدث بلغة حمير فقال ليس من أمبر أم صيام في أم سفر أم سفر. لاحظوا أنا كتبت هذا ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، هذا الحديث وارد، الحديث هكذا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. حمير لا يقرأونه هكذا، يقرأونه بهذا الشكل الماثل والمكتوب أمامكم، ليس من أمبر، أمبر يعني البر، أم صيام يعني الصيام، في أم سفر يعني في السفر. لاحظوا، فلو قال أداة التعريف لجمع أقوال العرب ولغات العرب في ذلك كله. هذا واحد، هذا الثاني. الثالث إخواني، السبب الثالث الذي يطعن فيه على المصنف والشارح هو أن الألف واللام، الألف واللام أو ال كما أضرب الشارح عن كلامه الأول، قلنا في البداية قال الألف واللام ثم بعد ذلك ترك هذا التعبير وقال ال، قال ال، سواء قلنا بالألف واللام أو ال، الألف واللام وال الزائدة نوعان. احنا بينا من البارحة قلنا كلامنا في ألف ولام زائدة، زين هذه نوعين، تارة تكون أداة تعريف من قبيل رجل أدخل عليها ألف ولام أصير الرجل، وتارة لا تكون أداة تعريف بل تكون اسما موصولا. لاحظوا الفرق، الأداة حرف والاسم الموصول اسم، ومثلنا له بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. المعنى نعم دائما الأداة خادمة العلم أختي بقية الأخوة الأخوات، الأداة دائما حرف، الأداة دائما حرف. إذا سمعتم أحد الأساتذة أو قرأتم في كتاب يقول هذه أداة يعني حرف، أما الاسم أو الفعل لا يقال عنه أداة. نعم قد يقال عنه عامل، نعم عامل من العوامل، نعم، أما يقال عنه أداة ماكو هيجي شيء في اللغة، الأداة هي الحرف. فالتفتوا الآن، الألف واللام التي تدخل على الأسماء تارة تكون أداة فتكون حرفا، وتارة تكون اسما موصولا بمعنى الذي عندما يقول القرآن والسارق والسارقة، يعني والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. إذن ليس من المناسب أن يعبر المصنف أو الشارح تبعا له بتعبير الألف واللام ولا تعبير ال. الصحيح كل الصحة أن يقولوا أداة التعريف للأسباب الثلاثة التي ذكرناها، وهي جمعا لكلام العرب، جمعا لآراء النحاة، وأيضا تخلصا من هذا الإشكال، دفعا لهذا الإشكال، وهو أن الألف واللام قد تأتي بمعنى اسم موصول، اسم لا أداة، وقد تأتي بمعنى أداة تعريف. قال العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، قلنا دخول أداة التعريف، نحن نقبل تعبيرهم ولكن ليس بالضرورة أن نؤمن به أو نقول به، المهم عرفنا أنه مكان ال المفروض يقول أداة التعريف في أول الكلمة، نحو أو نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. لاحظوا الاضطراب، تارة يعبر ال تارة يعبر الألف واللام وهكذا. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخافض. خب أنت قبل قليل ذكرت حروف الخافض، ذكرت، لاحظوا ارجعوا إلى أول علامة، قال نحو قولك مررت ببكر، بعد راجع مرة ثانية عليه شنو؟ هذا اللي بينا، اللي قلنا تداخل العلامة الأولى والعلامة الرابعة، فهما في الواقع علامة واحدة. ما علامة واحدة؟ قال العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخافض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما، بعد ولوجود ألف أولهما، هذا ما كدا أي ذكر أصلا باعتبار احنا فرغنا من الكلام حول أل، ولكن حشو زائد لا بأس، وباعتبار الكتاب بسيطة يعني في شنو يحكي، والرجل عنده شروحات على ابن عقيل وعنده شروحات على ألفية ابن الناظم، وأنا لا أستخف به، لكن هذا مو معناه أن العلم وقف عليه، لديه أخطاء في كثير من الشروحات الموجودة. قال وحروف الخافضة هي من ولها معان، منها الابتداء، نحو قولك سافرت من القاهرة، يعني ابتدأ سفري منين؟ من القاهرة. زين، ومنها أيضا التبعيض وكثير من المعاني، لسنا بصدد بيان معاني أحرف الجر، ولكن فقط يريد يعطينا فكرة بسيطة. الآن عندما يقف أحدكم على سوبر ماركت مثلا، على دكان، على محل من المحلات، يقول أعطني من هذا الشيء، أعطني من هذا الشيء مثلا، يعني بعض من هاي، بعضية هاي تدل على التبعيض وهكذا. قال نحو سافرت من القاهرة وإلى، ومن معانيها الانتهاء، سافرت نحو سافرت إلى الإسكندرية، وعن ومن معانيها المجاوزة، المجاوزة عفوا، نحو رميت السهم عن القوس، عن القوس يعني تجاوز السهم من خلال القوس. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوزي، زين، أو أنتم في الغرف الآن، هذا أيضا من معانيها. بلي. ورب ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني، رب رجل كريم يعني قليل، رجل كريم شايف أنا، هذا اللي يريد يقوله صاحب الكلام، رب رجل كريم قابلني. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، من معانيها أيضا الواسطة، كتبت بالقلم يعني بواسطة القلم، كتبت بالقلم. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبادر. واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. قال والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبادر كالبدري. واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. بلي. هنا فقط أكو تعليق شوية للشارح إذا موجودة عندكم، قال ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين، أن تقع بين ذاتين، يعني الكتاب لعمر، الكتاب ذات مشخصة خارجية مادية خارجية، زين. وزيد أيضا ذات خارجية، هذا اللي يريد يقوله. قال وتدخل على من يتصور منه الملك وضابط لام الاختصاص، لأن راح ينطي مثال إذا لو نقرأ يكمل. قال والاختصاص يعني من معاني اللام الاختصاص، نحو الباب للدار والحصير للمسجد، يعني مختص به، هذا الباب مختص بالدار، هذا الحصير مختص بالمسجد. والاستحقاق نحو الحمد لله، يعني الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى، تبارك ربنا أحسن الخالقين. قال أن تقع بين ذاتين وتدخل بالعفو وضابط لام الاختصاص. الآن شلون أقدر أميز؟ أنت ذكرت لي ثلاثة معاني من معاني اللام. قال ضابط الأولى اللي هي لام الملك، المال لمحمد، يعني المال ملك محمد. قال ضابطها أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، الإنسان يتصور منه الملك. طيب وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين، ولكن شنو؟ وتدخل على ما لا يتصور منه الملك، كالمسجد والدار. الدار لا تملك شيئا، المسجد لا يملك شيئا. أما لام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى، اسم معنوي، مو ذات خارجية. الحمد شيء معنوي، زين. التسبيح لله، التسبيح شيء معنوي، ما إلى ذات خارجية نقدر نشوفه ونلمسه بأيدينا، شيء معنوي. قال ومن حروف الخافض، يعني قسم من أقسام حروف الخافض هو حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. أحرف هذا جمع قلة، إذا جمع كثرة نقول حروف. الأول يعني أول شيء من حروف القسم الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. ظاهر يعني في قبال الضمير. الواو واو القسم لا تدخل على الضمير، نحو والله، ونحو والطور وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون. هاي الواو والتين والزيتون، أي الواو اللي في أول الكلمة، هاي حرف جر ولكنها حرف قسم، زين. عندما نعرب نقول الواو للقسم، والتين اسم مجرور مقسم به، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، هو القسم. بل الثاني من أحرف القسم الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن. الاسم الظاهر إخواني في قبال الضمير. لاحظوا الآن في الأمثلة التي ضربها، نرجع إلى أول حرف، قال الأول وهو الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، والله، ونحو والطور وكتاب مسطور. الآن ما أقدر أقول وهو، وهو هذا هو ضمير، أو مثلا أقسم ما أقول وإياك وإياك، ما أقدر أقسم هكذا، لأن إياك وإياك هذه ضمائر. الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر في قبال الضمير، على الضمير لا تدخل، وإنما تدخل على الأسماء الظاهرة. أنتم عندما تعربون الآن مثلا ضرب زيد عمرا وضربت عمرا، تقولون ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل، التاء تاء الفاعل ضمير، ضمير متصل في محل رفع، زين. أي يصير واحد يجي يقسم يقول والتاء، ما عندنا هيك شيء، وإنما نحتاج إلى اسم ظاهر، بل من قبيل لفظ الجلالة الذوات المقدسة وهكذا. إن شاء الله يكون واضح لكم. الثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، لا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن. بعد وعلى الضمير، نحو شنو؟ بك لأضربن الكسول، بك لأضربن الكسول. هاي الباء باء القسم، ودخلت على الضمير وهو الكاف، هذا الكاف مبني على الفتح في محل جار، كونه ضمير مقسم به. لين. الثالث من أحرف القسم وهو التاء، وهي مختصة بلفظ الجلالة، هذه لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، هذه الآية كلام إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا إخواني نكون قد انتهينا من بيان علامات الاسم، نكون قد انتهينا من بيان علامات الاسم. هذه لدينا أسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى الدرس القادم يحتاج أن تراجعوها وتحاولون يعني الإجابة عليها إن شاء الله من خلال أول 15 دقائق في الدرس القادم، إذا بقيت الحياة كنا خدمتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى نسألكم بها إن شاء الله. الكلام في علامات الفعل، طبعا الساعة يمي 10:30 إلى 5، أنا ما أعرف يعني نكتفي بهذا القدر أم نتواصل لمدة 10 دقائق كذا، شوف هذا يبقى يمكم يعني إذا تشوفون أنفسكم تعبتوا كذا حتى نكتفي بهذا القدر يعني. قال الكلام في علامات الفعل، قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث أو وتاء التأنيث الساكنة. وأقول هذا الكلام طبعا للمصنف، الآن الكلام للشارح، الكلام للشارح. وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. طبعا ما أدري يعني إذا تلاحظون أكو فرد خلل شوية يعني بالكلام، وإن شاء الله من خلال سير البحث راح تشوفون أنه ذكر علامات للفعل الماضي وللفعل المضارع ولم يذكر أي علامة من علامات فعل الآمر، إذا منتبهين لهذا الشيء دعونا نقرأ ونرى. قال الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. قد مشتركة بين الماضي والمضارع إخواني، السين وسوف من مختصات الفعل المضارع، تاء التأنيث الساكنة من مختصات الفعل الماضي كما سيتضح معنا. قال أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الفعل الماضي، ليش تدخل على الماضي والمضارع؟ لأنه مع كل واحد منهما تفيد معنى من المعاني، إلها فرد معنى خاص، خلينا نشوف هذا المعنى شنو. قال فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. شنو التحقيق شنو التقريب يتضح من خلال المثال. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، بل بعض الأخوات يقولون التوكيد، هذا يجينا إن شاء الله في علامات فعل الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، في علامات فعل الأمر، وأيضا في نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع، ولكن هنالك علامة خاصة بفعل الأمر سنذكرها حين الحديث عنه، وهي قبوله ياء دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة إن شاء الله في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، واقعا عندما نأتي وننظر إلى المؤمن يعني لا ننظر إليه كجسد وإنما نغوص في واقعه، المؤمن مفلح فائز إن شاء الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة، فالفلاح متحقق للمؤمن في الدنيا والآخرة. وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا بيجر إلى شيء نعبر أفضل بالي. وقولنا قد حضر محمد، أنا إذا أسألك أقول لك هل حضر أحد؟ تقول قد حضر محمد، يعني تريد تقول لي أن حضور محمد قد تحقق فعلا، هذا معنى التحقيق، أنه قد تحقق ووجد فعلا. وقولنا قد سافر خالد، خب. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقعا عندما يؤذن أو عندما يقيم المقيم للصلاة، بعد احنا لحد الآن ما مصلين لأنه لا زال في الإقامة، ولكن لقرب الصلاة شنو يقول؟ يقول قد قامت الصلاة. وقولك قد غربت الشمس، ولكن بشرط، يعني هذا كن قبل الغروب شوي، لذلك هذا القيد ذاكره هو جوه بالهامش أكتم إذا موجود قبل الغروب مثلا بربع ساعة ثلث ساعة، وهذا موجود طبعا في لغتنا الدارجة استخداماتنا، يقول لي هاي بعد غابت الشمس، أو في لغة العرب الفصحى يقول قد غربت الشمس. هذا إذا دخلت على الفعل الماضي. إذن على الفعل الماضي قد تفيد التحقيق والمراد به التحقق الفعلي للشيء، وقد تفيد التقريب وهو قرب وقوعه وتحققه، يعني على التحقيق بالدقة. التقريب فرع من فروع التحقيق، ولكن التحقيق مرة يكون فعلي ومرة يكون قريب من الفعل. وإذا دخلت على الفعل المضارع، لأن معنيين بالماضي اتأملوا بهن واحفظوهن. وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، يعني هو بعد بلي سؤالي يقول ما معنى شيخنا ما معنى الفعلي، أحسنتم، يعني الآن أنا عندما الآن مثلا أقولكم قد دخلت الغرفة، يعني فعلا أنا متحقق دخولي للغرفة حاليا، الآن أنا موجود داخل الغرفة، هذا التحقيق يعني أو التحقق هو الوجود الفعلي والحقيقي المتحقق الآن. أرجع، وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. الآن أجل الله السامعين، إخواني أخواتي، إنسان كذوب دائم الكذب، كذوب طبعا من صيغ المبالغة، يعني كثير الكذب، زين. ولكن نحن نتأمل أنه في بعض أخباره يصدق وإن كانت قليلة، فحتى نفهم المقابل أنه هذا ممكن يتوقع منه أن يصدق في بعض الأحيان، في بعض الأحيان وإن كان هذا الصدق قليل، فشن نقول له؟ نقول له قد يصدق الكذب، قد يصدق الكذب. وقولك قد يجود البخيل، البخيل هو بخيل بعد، ولكن ممكن في حالة من الحالات قد يتصور منه أنه يجود. وقولك بلي قد ينجح البليد، البليد يعني الكسول، أجلكم الله، يعني عنده بلادة، عنده غباء، أجل الله السلام. هذا فيما يرتبط بدلالة قد على التقليل مع الفعل المضارع قد ينجح البليد. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته. طبعا هذا هم بخلاف، هل أن قد مع المضارع تدل على التكثير أم لا تدل؟ نحن نقبل بهذا المستوى، نقبل في مستويات أعلى مراحل أعلى إن شاء الله هناك يصير تحقيق عن هذا الموضوع. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل التقي الخير، وقول الشاعر، هذا يريد يقول ترى أنا رأيي صحيح، استدل عليه به كلام لأحد الشعراء، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقع البيت ألطف من الرأي، يعني هذا الإنسان إذا كان متأني في التأني السلامة وفي العجل الندامة، إذا كان متأني في كل شيء في جميع أمور حياته، طبعا إلا فعل الخير، الخير دائما فعل الخير، فعل الصلاح، يحب العجلة دائما إذا كان مدروس يعني وفعلا من أفعال الخير. أما المستقبل وغيره وتفكير الإنسان بمستقبله دراسته غيره، هذا يحتاج إلى تأني حتى من يقدم ما يشعر بندم أو تلكؤ. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وهذا احنا بالتجربة شايفيه، يعني أما الإنسان اليوم إذا يريد يسافر ويستعجل هم يطلع من البيت يمشي مسافة يلقى نفسه ناسي لفت شغلة شغلتين بالبيت. هذا كيف بعد بقية أمور الحياة؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نسألكم الدعاء، جزاكم الله خير الجزاء. إذا واحد عنده تعليق عنده فريد شيء خليه يتفضل، جزاكم الله خير.